أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعدما ثبت الأخبار العامة والخاصة بطلان طلاق المكره، قلنا بأن السيد الماتن تعرض لمسألة ما لو تعقب الرضا لهذا الطلاق بعد ارتفاع وزوال الإكراه، فقال لا يصح طلاق المكره وإن رضي بعد زوال الإكراه، يعني الرضا المتعقب اللاحق المتأخر بعد ارتفاع زوال الإكراه، أي بعد ارتفاع الإكراه لا يؤثر ولا يغير ما وقع عليه الطلاق من البطلان، فباطل أبد الآبدين، والشيء إذا وقع باطلا لا ينقلب ولا يتغير عما وقع عليه. والله أن هذه المسألة كما قيل بأنه يوجد إجماع عليها، إلا أنه بحسب التتبع هذا الإجماع إجماع منقول وليس إجماعا محصلا، لأن كثير من الفقهاء حينما ذكر هذه المسألة أطلق، يعني قال طلاق المكره غير صحيح، بس ما فصل بين الرضا المتأخر بعد زوال الإكراه، يمكن يكون مراده إنه عم يحكي على أصل الإكراه في الجملة مبطل الطلاق، أما لو أنه تبعه أو تعقبه بالرضا بعد زوال الإكراه يمكن أن يقول صح، بس يعني باعتباره ما قيد وما ذكر التفصيل فقالوا فعلا بإطلاق كلامه كأنه يعني يقول بالبطلان حتى لو تعقب. قد تسأل طيب ما الفرق بين عقد المكره بيع زواج؟ أنه إذا تعقبه الرضا بعد زوال الإكراه يصح، بينما الإيقاع المكره من طلاق أو عتق أو تنزيل أو وقف أو وصية بناء على أنها إيقاع ولا يشترط فيها الخلع، فلو تعقبه الرضا غير صحيح، أنه كلاهما يشتركان حين الإنشاء لا طيب نفسه، يعني العقد عقد المكره وإيقاع المكره حين إنشاء العقد أو الإيقاع في طيب نفس ما في طيب نفس، وبعد زوال الإكراه يعني بعد تحقق طيب النفس لا شهادة أثر عقب بدون ما أثر، مع أن العلة في عدم التأثير اثنيناتهم كان مشترك في العقد والإيقاع، هذا أثر كذا بالعقد أثر المتأخر وبالإيقاع لم يؤثر، عندنا آية عندنا رواية، هذا الإجماع عندنا مش محصل، إجماع منقول. حتى أن بعض الفقهاء جعل المائز بين الإيقاع وبين الإيقاعات والعقود هذا الأثر. يعني قال عم يفرق ويجعل المائز بين العقود والإيقاعات. شو قال؟ قال الفارق بينهما أن الإيقاع عقود إذا وقعت حال الإكراه تصحح بالرضا المتأخر بعد زوال الإكراه، وأما الإيقاعات إذا وقعت حال إكراه لا تصحح بالرضا المتأخر بعد زوال الإكراه. يعني جعل هذا الفارق هو المائز بين العقود والإيقاعات. مع أن المائز بين العقود والإيقاعات مائز جوهري، وليس هذا نتيجة المائز الجوهري، وليس هو المائز الحقيقي، إنما هناك مائز جوهري بين العقود والإيقاعات نتيجته تطلع هذا الأثر الذي يفرق فيه بين العقود والإيقاعات. شو المفارق الجوهري؟ قال السيد محسن الحكيم: والأولى أن يقال إن المائز بين العقد والإيقاع أن المفهوم المنشأ، المفهوم الذي ينشأ بهذه صيغة العقد أو إيقاع، إن كان متعلقا بطرفين على وجه يكون تعلقه بكل منهما على خلاف سلطنته. يعني مثلا أنا وقت بدي بيع مال، يعني بدي أخرج مال من ملكي أنا، بدي أدخله بملكه، إخراجه من ملكي خلاف سلطنتي على مالي، مش الإخراج يعني إنه باعتبار إنه بس يخرج عن ملكي ما عادش إلي سلطة على هالمال، هذا خلاف سلطنتي على مالي. وإدخال هذه المال في ملك الآخر بدون ما هو يعني يصدر منه شيء كمان إدخال قهري خلاف سلطنته على نفسه. لو أنا مسلط على نفسي كيف بدك تدخل شيء بملكي وأنا ما بدي أعمل شيء؟ فإذا كان كل مفهوم ينشأ يكون على خلاف سلطنة شخصين، فلا بد حينئذ انه يكون العقد تابع لإرادة الطرفين، فيكون من طرف إيجاب ومن طرف الثاني قبول، وهذا معنى ان العقد متكون طرفين. واما الإيقاع، إيقاع لا، الإيقاع إنما يكون مرتبط بخلاف سلطنة واحد، وذلك بده شو بده إنشاءه اللي هو إيجاب فقط إنشاء. مثل مثلا أنا إلي مال بذمة شخص آخر، وقت بدي أبرئه سقط هذا اللي بذمته، هو شو قلوا على يعني عم يتصرف بنفسه شيء، عم يتصرف بماله حتى يكون هذا الإسقاط والإبراء خلاف سلطنته لحتى نحتاج إلى أن يقول شيء ويقبل؟ لا، بس أري هذا المال لأني بدي سقط عنه، أنا بساعتها أحتاج إلى أنه خلاف سلطنتي، فلابد أنه أنا أنشئ إيجابة. فكل مفهوم حينما ينشأ كان على خلاف سلطنتين لابد من الإيجاب والقبول، وإذا كان على خلاف سلطنة واحدة لابد من الإيجاب وما يحتاج إلى قبول. هذا الفارق الجوهري بينهما. يا بالطلاق، لما الطلاق صح بتقل الطلاق لما هذا واحد عم بيزيل العلاقة الزوجية، لما بتقل عم تصرف بالزوجة، لما هي كمان بدها إيجاب بقول لك لا، الشارع جعل صحيح هو عم تصرف بالزوجة عم يخرج عن زوجيته، بس الشارع حصر هذه السلطنة فقط بخصوص الزوج، فهذا أعمال بس سلطنة واحدة وبصير شو إيجاب. بينما بالعقد الزواج لا، في خلاف سلطنتان الزوج والزوجة، فلابد من أعمال إيجاب وقبول. يعني كله مفهوم. كان على خلاف، بيحتاج إلى أعمال سلطانين، سلطنة سلطانين هو عقل، وكل مفهوم يحتاج إلى أعمال سلطنة سلطان واحد هو إيقاع. وعلى هذا الأساس شو بيقولوا؟ بيقولوا أن معنى المنشأ بالعقود معنى استمراري، بينما المعنى المنشأ بالإيقاع معنى حدوثي. بمعنى مش مصدر واسم مصدر، بمعنى أنه إذا بتلاحظ بعته هذا المفهوم أنشئ، ألم ينشئ البايع؟ طيب له استمرارية حتى يقبل، بعد يوم يقبل زي أنت يوم، فإذا له استمرارية بهالمعنى. بينما أعتقته أو عبد حر، مجرد ما يصير إيجاب خلاص صار في حرية وخروج عن الملكية، فما في استمرارية، لأن العقد هذا المفهوم المنشأ وله استمرارية في عالم الاعتبار بهذا المفهوم اللي توقف الإيجاب على القبول ولو بعد فترة، يعني في له استمرارية مفهومنا في عالم الاعتبار. ما عم نحكي عن الأثر اللي تم الطلاق ما كمان له أثر استمراري، لا هذا أثر، يعني مثلا ترى أنه بتعتاد ما بعده ثلاث أشهر ما بعده مستمر، هذا أثر الطلاق، كما أن مثلا بالبيع أثر التمليك ولا بعد مستمر، لا عم نحكي عن تأثير عقد يحقق هذا المفهوم أو ما بيحقق هذا المفهوم من المقتضي والشرط وعدم العلة التامة في التأثير، مش بالأثر. الأثر قطعا استمراري، طالما أنهم مطلقة بيزيد لا تتزوج إلى أبد، لا أبد ينهاش، بيوصل لمرحلة بيطير هذا الأثر ولا يبقى؟ الواحد طلق مرته بجزء تتزوج، مش أثر بجزء تتزوج، فأثر ما موجود بضله، شغل أثر. نحن نحكي عن التأثير الذي يحقق المعاملة من الصحة والفساد، من جزء من مقتضي أو عدم مانع وشرط. حينئذ فبقولوا إن إذا كان العقد له مفهوم استمراري في عالم الاعتبار، فهذا حينئذ معناته إذا وجد له استمرارية. فبما انه الاستمراريه بس يصير في رضا بعد ارتفاع الاكراه، يعني بعده موجوده الاستمراريه، فبيأثر اثر. يعني المقتضى كان موجود وبعده مستمر، بس شو في تاثير؟ رايته الان بعد صدور الرضا بعد زواج الاكراه بيأثر اثره، وبالتالي بيصحح العقد. بينما الطلاق حينما يتحقق او الايقاع حينما يتحقق ما له استمراريه، وبالتالي لما وجد ما في طب نفس، لما في طب نفس ما في طلاق، لان ما في له استمراريه، بتاثر بشو؟ ما له استمراريه فما بياثرش. نعم اذا بتقول لي انه انت بدك تعتبر انه في استمراريه للعقد والايقاع، فاذا ما فيش فرق بيناتهم، لازم كما يؤثر الرضا المتاخر بالعقد بده يؤثر بالايقاع. إذا بتقول هيك، أو بتقول أكثر، بقول يا أخي لا مسلمين نحن أن المفهوم الإنشائي في الإيقاعات ليس له استمرارية كمفهوم مش كأثر، ولكن شو المانع يكون ثبوتا أنه يكون هذا المفهوم له مرتبتين، مرتبة استعداد ومرتبة فعلية. بمرتبة الاستعداد ما كان في تم نفس حينما أنشئ، مرتبة الفعالية كان في طب نفس بعد زواج الإكراه، شو المانع أديك دعوة؟ وبالتالي بصحح العقد الرضا المتأخر، بصحح نحن بعد زواج ارتفاع الإكراه عن الإيقاع، شو الإشكال؟ فيك تدعي دعوة، ثبوتها، بس احنا كلامنا بالدليل، ما عندنا دليل إلا إجماع، والإجماع منقول، ما عندنا إجماع محصل، وهذا بالتالي عم يذكروه تخريج مسألة التأثير مش دليل، لأنه ما في دليل قال لك أنا عقد البيع استمراري، أنا خرج تخريج. طيب شو المانع؟ احنا بندعيك دعوة أنه خذي ثبوتا، خي يا ما نقول أنه هو استمراري مثل العقد، يا ما نقول يا خي هو مش استمراري وأن له مرتبتين، مرتبة استعداد ومرتبة فعلية، وبتصير النتيجة مثل العقد من حيث تأثير العقد الضدر المتأخر. شو المانع؟ نعم ثبوتها ما في مانع، بس في لدي اثباتها. احنا في باب عقد المكره في دليل للصحه، وتأثير العقد الرضا المتأخر بسبب الطلاق مع المدارين. كيف؟ العقد المكره لحتى تمنع صحته والتصحيح بالرضا المتأخر، شوف الدليل البطلان شو هو؟ حينما يناقش دليل البطلان ببين معنى الفرق، يعني ليش نحن بالإيقاعات ما قدرناش نقول هيك؟ مثلا بعقد المكره يقولون بأنه لا يصح أن الرضا المتأخر، ليش؟ قل أولا أنه الرضا مأخوذ بمفهوم العقد، حيث إذا ما في رضا ما في عقد. هذا الكلام صحيح، ساعتها الرضا المتأخر مش حيصح، بس هذا الدعوة ما في لا شاهد عليها لا من العرف ولا من اللغة. هل العقد باللغة معناته الرضا مأخوذ فيه ولا عبارة عن إجابة وقبول؟ مفروض ما مأخوذ فيه أصلا الرضا، إنما الرضا هو شرط الصح كمفهوم مأخوذ فيه، حيث إذا أطلق يفهم من كلمة بعت وجاء الرضا كمفهوم قطعا، فلا شعر لها لا من عرف ولا من نعم هي شرط في الصح، بس مش هي من المفهوم بحيث اذا اطلق يتبادر هذا المعنى وما رضا جزء من المعنى، لا مش هيك. هذا دعوة. دعوة ثانية انه رضا العاقد معتبر في صحة العقد، او رضا هو معتبر في تأثير العقد. طب ما نحن مسلمين يا اخي، الرضا معتبر بتأثير العقد، بس مين قال ان الرضا لازم يكون مقارن؟ شو الدليل على المقارنة؟ قالوا في دليل، شو الدليل؟ دعوا بعضهم الاجماع ودعوا اي الا ان تكون تجارة عن تراض، ودعوا لا يحل ما لم ينل عن طيب نفس، ورفع القلم عن المكره الى ورفع ما سكره عليه. هالأدلة تثبت ان لابد من مقارنه الرضا في العقد، فاذا ما قارن الرضا الانشاء العقد بيكون العقد باطل، واذا وقع باطلا فاي شيء بعدين ما بيقدروا عم يوقع عليه. انت ما بدك تصحح العقد بالرضا المتاخر، شو بدك تثبت؟ ما فيك تقول انه وقع باطل، بتقول انه متوقف صحته على كذا، ما فيك تقول باطل. اما اذا حكمت ببطلانه ما فيك تصحه بعدين، لان الشيء اذا وقع باطل ما بيقدر ترجع صح، خلص وقع باطل يعني باطل. طيب اما الاجماع فالاجماع دليل لبي، صح فيك تصحه مطلقا، لكن معقد الاجماع إذا بتلاحظ معقد الإجماع ما بيشترطوا مقارنة الرضا للإنشاء، بيقولوا لابد من الرضا سواء كان رضا سابق لاحق مقارن، فمعقد الإجماع مطلق، يعني مطلق الرضا سواء كان مقارن سابق أو لاحق. وأما الآية الكريمة، هو الآية الكريمة نفس الشيء، ما بدي أنا عم بحكي مختصر لأنه مش هم محل بحثه عقد الفضول وعقد المكره، وعقد المكره نفس النكته. فقول يكفي ان تكون تجاه عن طريق، يعني بمعنى لابد من الرضا، اما ان الرضا لابد ان يكون مقارن ما فينا نستفيد من ذلك، ولا سيما ان الرضا وطيب النفس في العقود هو شرط في التاثير، وانتم بتعرفوا انه شرط لابد ان يقارن المقتضي، وليكفي وجود الشرط ولو وجد المقتضي بعد قبل فتره زمنيه، اذا كان طيب النفس شرط في تاثير المقتضي، هل يشترط حصول الشرط مقارنا لحصول المقتضي؟ بالعلم التام وجد المقتضي، ويمكن بعد فتره يوجد الشرط، فيكفي في تأثير المقتضي أن يحصل الشرط، سواء كان الشرط حاصلا في زمان حصول المقتضي أو متأخر عنه. يعني بالتكوينات كمان هيك ممكن، فكيف بالتشريعات والاعتبار؟ فهذا ما في دليل. وما حديث الرفع، حديث الرفع شو بدل؟ بدل على أنه حالة الإكراه ما في تأثير لهذا العقل، أما بعد ما فيها إكراه بدلش. شو بقول؟ رفع أمة تمسكوا علي، يعني حال الإكراه ما في تأثير، أما بعد ارتفاع الإكراه له دليل على البطلان أو الصحة؟ له دليل؟ ما بدل. غاية ما بدل بدل أنه حال الإكراه ما في تأثير، أما أنه بعد ارتفاع الإكراه ما له دليل. فهذا ما في دليل على مقارنة الرضا لتأثير العقل، وخصوصا أن الرضا شرط في صحة العقد. هذا بالنسبة لعقد المكره. طيب هالكلام نحكى حين إذا ما في دليل نتمسك ساعتها للصحة بالوفو والعقود. من صح عقد المكره بعد لحوقه بالرضا. يعني بعد أنت ما عندك دليل على رضا ما اعتبر حققنا، ومقارنة ما في شرط، تتمسك ساعتها للصحة بشو؟ أوفو والعقود. بينما بالإيقاع، وهو الطلاق خلينا في الطلاق، بالإيقاع أخذ بالدليل الخاص، الحديث رفع أخذ بالدليل الخاص، عنوان شو؟ أن لا يكون المطلق مكرها، يعني الإكراه مانع من صحة الطلاق وليس الشرط. مانع حينئذ، إذا كان مانع حين وجود المقتضي بيكون مقارن بالمانع، مانع حكما طبعا، هو مش مانع من لأنه أنت أوجدت الطلاق كإيجاد أوجدته، بس لكن مانع من الصح. فإذا كان من قبيل المانع، يعني ليس من قبيل الشرط حتى يقول يمكن أن لا يكون مرفوضا، هو دائما يقع مقارنا لوجود وجود مقتضى. هذا حين شو بصير؟ يقع باطلا. إذا وقع باطلا فالرضا المتأخر مانع، وقع باطلا فالرضا المتأخر الحين بدك صح في الطلاق، بدك تشك في الصحة، والأصل بالمعاملة عند الشك في صحتها إذا ما في دليل الصحة إطلاقات الفسد. ومن هنا قيل أن طلاق المتعقب بالرضا المتأخر باطل للتمسك بأصالة الفساد عند الشك في الصحة، بينما بالعقد لأن هناك باب مش مشروط في المقارنة، فبيوجد المقتضي وتحقق الشرط، فإذا نشك في المقارنة فيمكن تمسك بوقوفه بالعقود لصحة العقد. هذا ما قيل في المقام، بس كله هذا ما كان دل على أن هذا الإجماع هو إجماع مدركي، يعني مدركه هذه الأمور، وواضح أن الإجماع مدركي ليس بحجة، وبالتالي ممكن أن يقال أنه لا فرق بين العقد والإيقاع إذا كان الإيقاع قابلاً للفضولية، وإذا متوقف على ذاك البحث. إذا كان الإيقاع قابل للفضولية ممكن نحكي الحكم، أما إذا كان الإيقاع مش قابل للفضولية هذا ما فينا نحكي الحكم. فأنا لابد أن نبحث هل الإيقاع قابل للفضولية أم لا، ساعتها نجي نبحث إلى البحث في المقام. ومن هنا الأحمق أن لا يرتب أثر على الطلاق فيما لو تعقبه الرضا متأخر. هذا تمام الكلام في هذا القيد بالخصوص، وأما ما هو الإكراه يأتي إن شاء الله.